بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، عندي سؤال في الأضحية.
أيوة.
على حد علمي، وزي ما سمعت من فضلتك من كم يوم، إن الخروف أو الشاه اللي هي خروف أو النازة ما يشتركش فيها حد، أنا أضحي لي الواحد.
نعم.
وممكن المشاركة بحد أقصى 7 أفراد أو 7 مشاركين يعني في تكرم البقر أو الـ أو الـ أو الجمل.
صحيح.
طيب سؤالي بقى، بالنسبة لصك الأضحية اللي احنا بنشتريه من الجمعيات سواء هنا أو في دول أخرى، يعني هو صك ربح يكون حقه 600-700 درهم، فهل أنا كده مشارك مع أكثر من واحد في الخروف أو في البقرة أو في أي كان؟ يعني الجمعية بتوزعه إزاي؟ كيف أعرف إن أنا يعني مش متعدي حدود المشاركة؟
يعني قصدك قسيمة الاشتراك تبع الجمعيات؟
بالضبط.
قسيمة الأضاحي.
قسيمة الأضحية اللي هي 600-700.
نعم نعم نعم، إن شاء الله أبشر يا أحمد.
هل بيكون لحق خروف لوحده؟ أكيد لا. نعم. طبعا. نعم. أنا داخل مع أكثر من 7 بقرة، أكيد طبعا عشان تغطي حق البقرة، فهي كده
إن شاء الله.
يعني أنا صح ولا غلط؟
أبشر يا أحمد، أبشر.
مع احترام كل الجمعيات طبعا.
الله يحييك، أبشر.
شكرا شكرا.
مرحبا
شكرا.
مرحبا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخنا الفاضل.
مرحبا أخوي.
شيخنا، أنا أطلب منك تعليق على موضوع معين. اللي هو يا شيخنا، إنه المرأة أصبحت تخجل أن تطلع عن نفسها أنها ربة بيت، أنها يجب أن تعمل. يعني أخرج المرأة أنها لا يجب أن تعمل، أن تكون لديها وظيفة. إن
شاء الله يا محمد.
الله يجزاك الخير.
مرحبا مرحبا.
على شيخنا هلا.
أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته
يا شيخ. أنا زوجي كان صعب معايا، وكان يبغي، أنا كنت عميلة، يبغي يدي لي دراهم، ما يبغيش ينفق في الدار، يخليني غير أنا ننفق.
كيف أختي؟ أختي عفوا، أعيدي لو سمحتي، إيش يبغى منك زوجك؟
الفلوس، خاصة أنا كنت عميلة.
أنت كنت تعملين، هو يريد منك فلوس.
نعم، هو تاني يعمل وعنده الفلوس.
أيوة.
انا نشي كل شيء للبيت، كنا نبغي نشي الثلاجه، يقول لي لا ما شيش الثلاجه، اعطيني الفلوس انايا. هو يخسر الدراهم بزاف.
أيوة.
ما يصرفش وما ينفقش.
نعم.
بغيت سؤالي، بغيت عندي شويه دراهم، بغيت ما نخليلهش دراهم باش يورثني، هل نستطيع دروك نقسمهم على اولادي؟
ان شاء الله يا اختي.
قسمهم دروك كن هيبة على أولادي، عندي غير 3، وقال لي ما تولديش ولدت غير 3، هل يا ربي حاسبني إذا تعطيه في هذا الصوالح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الصحابي اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عيني بكثرة السجود،
عيني على نفسك.
نعم.
أيوة.
هل هذا على هذاك الصحابي ولا علينا احنا تاني؟
ان شاء الله.
الا احنا اكثرنا من السجود، هل ندخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، في هذاك في بالي حديث يقول من فاضت عيناها من خشية الله. هل انا اذا تفكرت ربي وخفت منه وبكيت ندخل في هذه؟
نعم.
هذه 4 سنين 5 سنين انا شريت كبش، وولدي شرا كبش ليه، وانا شريت كبش ليا تاع الاضحيه، ولكن هذاك الوقت خرجوا الكباش مرضى، داروا لهم واحد الدواء خرجوا مرضى، قسناهم للزوج، انا قست الكبش وولدي قاس الكبش، ما كليناش منه. هل نؤجر على هذا؟
أضحية يعني هي أضحية؟
أضحية شريت أنا كبش بالسومة مرتفع ولدي تاني شرا ولد وخرجوا لنا مرضى هما داروا لهم واحد الإبرة وديك الإبرة داروها لهم متأخرة بزاف الكباش اللي خرجوا كما هكا مرضى ماشي غير حنايا.
لكن ذبحتوها في وقت الأضحى؟
نعم ذبحناها وهي سمينة وكبيرة كي نذبحوا نصيبوا اللحم أخضر.
وإيش فعلتوا باللحم؟
قصناه قصنا.
رميتوه؟
ما رميناه
لأنه مريضة ها؟
نعم قاع الناس قاسوا هذاك الوقت ما نش عارف هذاك الكباش داروا لهم واحد الدواء هذاك الدواء داروه متأخر.
أيوة طيب بالنسبة أنت قلتي عطيتي زوجك ولا شيء؟
سنعطيه.
لا أنت الآن تقولين أن ابنك نفس الشيء رماها بعد؟
نعم بالذات ما مجوارين ما بالذات قاسوا.
طيب سؤالك ما هو سؤالك الآن؟
هل نؤجر على هذا الأضحية ولا لا؟
وهذا قديم هذا؟
نعم هذه 6 سنين هكا.
من 6 سنوات. طيب يا أمة الله.
شكرا يا أستاذ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام وبركاته.
حياكم الله شيخ. أولا شيخ نقول أنكم أننا نشتاق إليكم بارك الله.
بارك الله فيك. شكرا لك ريان.
شيخ عندي سؤالان متعلقان بالدعوة إلى الله.
أيوة.
السؤال الأول يا شيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع إلى آخر الحديث. وهناك حديث أذكره إسناده ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أننا إن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فنحن نكون لو دعانا الله فلن يستجيبنا. فهذه الأحاديث خوفتني. والمشكلة يا شيخ أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة وإلى علم. فأنا بعمري تعريفه 17 سنة كيف أكون مؤديا لهذا الواجب علي ألا وهو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأيت منكرا وهناك شيء لا ينبغي فعله فكيف أمر بالمعروف وأنهى عن
المنكر؟ إن شاء الله يا ريان واضح أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ متعلق بالدعوة نفس الشيء. كنا نصلي صلاة العصر في المصلى في الجامعة فأنا أردت أن أضع سترة كرسي سترة اتباعا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن السترة سنة. ولكن هذا الشخص من الكبار أنكر علي وقال بأن هذا فقط يفعل إذا كنت تصلي منفردا وإلا فلا فالجدار يكون سترة لك في الجماعة. فأنا شخصيا يا شيخ لم أكن أعلم هل فعلي يعني أنا أعرف أن سترة الإمام تكون سترة للمؤمنين ولكن لم أكن أعلم هل يكفي الجدار الذي كنت أصلي أمامه هل يكفي هذا سترة. ولكن وضعت الكرسي ولكن بعد الصلاة أخذني إلى ركن من الغرفة ونصحني وقال لي أنا كنت خاطئا وهكذا ولكن لم أقل له شيئا خوفا من يعني هو كبير في السن قد لا يفهم. أنا كذلك يعني أعرف أن هذا من السنة ولكن الشرح وكيف أعبر هذه هي المشكلة.
بارك الله فيك.
نعم
أبشر يا ريان أبشر أبشر أبشر. طيب طيب بالأمس عندي الأخت كريمة من المغرب ما استطعت الإجابة على سؤالها لضيق الوقت وانتهاء البرنامج. كريمة من المغرب تقول في العام الماضي هناك امرأة زوجها ضحى بماعز صغير ويعني قالت بأن هي كان عنده كبش أو أن زوجها أراد أن يضحي بالكبش ثم رفض يضحي بالكبش عنده كبش ورفض يضحي بالكبش ضحى بالماعز الصغير. تقول مات الكبش وماتت بعض الغنم ومات الماعز وتسأل تقول كريمة بالنسبة لهذه المرأة تسأل تقول من الذي يجب عليه الأضحية. كريمة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة في قول جماهير أهل العلم ولذلك من لم يضحي لا نستطيع أن نؤثمه لأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة واجب وهذا الحكم إنما أخذ من مجموعة نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض الآثار عن الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة. الأمر الثاني، الأصل في الأضحية أن الذي يتولاها هو رب الأسرة، الذي تجب عليه النفقة والذي مسؤول عن الأسرة هو الذي يضحي، ولذلك الزوج هو الذي يضحي، الأب هو الذي يضحي. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن إذا كانت الزوجة راغبة في الأضحية والزوج لا يريد أن يضحي تؤجر هي، فتقوم فتضحي وتدخل أولادها في أضحيتها، وأيضا تدخل زوجها مثلا، وتدخل الأموات مع الأحياء أيضا في ثواب الأضحية. فلذلك من حيث الأصل المرأة غير مطالبة بالأضحية، إنما الذي يطالب بها على سبيل السنية والاستحباب هو الزوج، هو الأب رب الأسرة. المسألة الثالثة ما يتعلق بالأضاحي، الأضاحي هذه الله عز وجل لن ينال لحوم هذه الأضاحي، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك الإنسان الآن في الدنيا لو جاءه ضيف وأراد أن يقدم له ذبيحة ما يمكن، يعني أصحاب المروءات ويعني الناس الذين يعني يحرصون على سمعة أنفسهم وصيانة أنفسهم ما يمكن أن يقدم ذبيحة هزيلة ضعيفة، وإنما يقدم السمينة حتى إيش يمدح. لذلك الله عز وجل ليس بحاجة إلينا، ربنا جل وعلا ليس بحاجة إلينا، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع الله يتعامل مع الله ولا يختار الضعيف أو الهزيل، كما قال تعالى في الآية الكريمة لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي، يختارون الأضحية السمينة المكتملة الخالية من العيوب، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة التي بعدها ما يتعلق بسن الأضاحي، هذا معتبر في الشريعة الإسلامية، ولذلك ليست الأضحية كيفما اتفق أو على أي سن كان، لا، عندنا الأضحية أولا لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، الضأن والمعز مثل البقر الجاموس والبقر، واضح؟ هذا من حيث الجنس. إذا ما نضحي بمثلا الضباء والغزلان والدجاج هذا ما يضحى به، يضحى ببهيمة الأنعام. الثاني لابد من اعتبار السن، أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا. طبعا الجذع عندنا الإبل ما الإبل ما كان عمره خمسة سنين ودخل في السادسة، البقر سنتان ودخل في الثالث، الغنم عندنا الضأن وعندنا المعز. المعز لابد أن تكون مسنة، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، والضأن اللي يسمونه الخرفان وكذا، هذا ما يعني يجوز أن يضحى بالجذع، والجذع هو ما تم له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، ودخل في الشهر السابع. ذاك أي إنسان لابد أنه ينظر إلى هذه الأشياء، ما يضحي هكذا يقول والله أنا كذا، لا، إنما ينظر في السن. وأغلب الآن الذين يهتمون ببيع الأضاحي ينتقون التي بلغت السن، وأيضا أن تكون خالية من العيوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريض البين مرضها. وكل ما كان في مثلها من الأمراض أو أعلى منها أشد منها هذا ما يضحى فيه، هذا ما يضحى فيه. لذلك بارك الله فيك، قضية موت الكبش ويعني ما حصل بعد ذلك مما ذكرتي، هذا الله، موت الماعز والكبش قد يكون عقوبة من الله عز وجل بسبب أن هذا الشخص يعني يريد أن يتلاعب بهذه العباد، فعاقبه الله عز وجل بذهاب هذا المال، وهي رسالة من الله عز وجل له ولأمثاله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والجل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أحمد من الشارقة يسأل عن قسائم الجمعيات التعاونية هذه في مسألة الأضاحي، يقول هل فعلا يعني هذه الجمعيات تشرك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص أم أن هذا خاص في الإبل والبقر؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للجمعيات التعاونية، عفوا الجمعيات الخيرية، نتكلم عن الجمعيات الخيرية، حقيقة يعني الجمعيات الخيرية الموجودة على أرض الدولة مشهود لها بالخير، وهناك رقابة شرعية، ولديهم مستشارين شرعيين، ولديهم لجان، ولذلك ثقة تامة بأنهم لن يتصرفوا هكذا بجهل أو من عند أنفسهم، وإنما يأخذون الفتاوى ويأخذون الأحكام الشرعية والقرارات، ولا وخاصة في هذه المسائل الشرعية الدقيقة مثل زكاة الفطر ومثل الأضاحي. فهم الآن عندهم أسعار، أنت مثلا أخي أحمد تستغرب مثلا عن قيمة الأضحية 600 درهم، وأنت تشوف هنا في السوق ب 1200 ب 1800، صح ولا لا؟ أنت الآن نظرت إلى سعر الأضحية هنا، لكن سعر الأضحية في الخارج قد يكون 500 درهم، قد يكون ب 400 درهم في البلاد الفقيرة أو في البلاد التي عملتها يعني منخفضة، فهم يشترون هناك. لذلك يظهر حصل عندك شيء من الإشكال حينما اعتقدت بأن 600 قد يشركون في الأضحية الواحدة أكثر من شخص مثلا أو أكثر من اثنين، لا، وإنما هم يشترون هذه الأضاحي، فهم ملتزمون ولله الحمد بالمسائل الشرعية هذه. فأنت يا أخي أحمد إذا ذهبت ودفعت قيمة قسيمة أضحية 600 درهم عند الجمعية الخيرية سيشترون خارج الدولة، وهناك يذبحون بما كتب من اسم على هذه القسيم، أحمد بن فلان فلان هذه أضحيته تذبح هناك، فاطمئن يا أخي الفاضل. قضية أنهم يشركونك في سبع الإبل وسبع البقرة ما أدري، أنا ما أدري ولا أعتقد، لأنهم هم إلا إذا أعلنوا عن هذا الشيء، ولا أعتقد هم الآن المعلن إنما هي يعني الغنم سواء الضأن أو المعز. بارك الله فيك. محمد من الأردن يقول أصبح كثير من النساء تخجل أن تقول أنا ربة البيت وأنه يجب عليها أن تعمل. أحمد محمد عفوا من الأردن، محمد من الأردن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة لا شك بأن لها منزلة كبيرة وعالية في الشريعة الإسلامية، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه للناس كافة، ومن جملة بعثته كما أنه قرر الإيمان والتوحيد وجاء بهذه الشرائع، كذلك إنقاذ المرأة مما كانت فيه من السحق والبؤس وسلب إرادتها واختيارها، وجعلها يعني مجرد يعني شيء لا قيمة له في الجاهلية عند بعض القبائل وليس كل قبائل العرب، لأنه يعني يوجد مثلا في المجتمع المكي القرشي كانت المرأة لها دور كبير في المجتمع، ولها تأثير ولها رأي، وكانت تمارس التجارة، لكن يوجد قبائل يوجد نواحي سلبوا المرأة، مثل قضية وأد الموؤودة، هذا لم يكن عند العرب كافة إنما كان عند بعض القبائل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاءت الشريعة وأرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام ف يعني أعاد للمرأة دورها وفعلا انتشلها مما كانت فيه، ولذلك الله عز وجل يعني بيّن قيمة المرأة في كتابه والأحكام الشرعية الكثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، ولكن ليس على كل حال أن المرأة تأخذ دور الرجل مثلا، كما أن الرجل لا يمكن أن يأخذ دور المرأة بعض الأدوار، وإلا يشتركان في أدوار كثيرة. والمرأة في واقع الأمر يعني هي ربة المنزل، ربة الأسرة، ربة البيت، هذه ترى هذا لقب شرف ومنقبة وليس منقصة كما يعتقد من ذكرت أنت في سؤالك من النساء، لما يقال ربة بيت ترى هذه منقبة وليست منقصة، هذا شرف، هذا عنوان عريض على أن الإسلام عظم المرأة وأعطاها قيمتها الحقيقية، هي مربية هذه المملكة الصغيرة البيت، هي ربته، هي التي تدير هذا البيت، هي التي تخرج الأجيال، تخرج الأبطال، تخرج العلماء، تخرج النبهاء، هي التي حقيقة المحضن الدافع والمرجع لزوجها ولأولادها، وقد أعطاها الله عز وجل من الصفات ما لا أعطى الرجل. يعني في كثير من الصفات اللي عند المرأة وكثير من الأشياء ما يستطيع الرجل أن يقوم فيها. ولذلك من الخطأ يعني أن يقال والله المرأة تقول لا هذه ربة بيت لقب منقصة، هذا غير صحيح، هذا شرف، هذا شرف. وقضية أنه يجب عليها أن تعمل هذا يرجع إلى الحال. فإذا كانت المرأة ما عندها من يقوم عليها ويصرف عليها وينفق عليها، نعم قد يجب عليها لأن عندها واجبات وعليها حقوق، أولاد مثلا أو بيت أو أسرة. وكان نساء الصحابة يعملن، امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناع، يعني تشتغل بالذهب، تشتغل بالذهب. يوجد من النساء حتى أن مثلا عندك الرماح فيه رماح اسمها الرودينية، هذه نسبة إلى امرأة كانت تصنع الرماح، حتى الرمح هذا سمي بالرمح الروديني نسبة إلى هذه المرأة لأنه كانت مشهورة بهذا. نساء يغزلنا ويقدمنا خدمات للمجتمع. لذلك الإسلام ما يمنع عمل المرأة، لكن هناك ضوابط، الإسلام جعل هناك ضوابط. لكن المرأة اللي الله عز وجل من عليها بزوج يصرف عليها وينفق عليها وموفر لها الحظوظ والحقوق وما يقصر، يعني هذه تعيش ملك. أنا في تصوري أن المرأة بمثل هذه الصورة هذه ملك، تعيش في 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 مملكة صغيرة وهي مكفولة محفولة مكرمة، يعني يأتيها رزقها رغدا من خلال إنفاق زوجها عليها ومن خلال رعاية زوجها. هي ليست القضية والله أنا معاقة مثلا، لا بالعكس، هذا تكليف وتشريف لها أيضا، لأن عندها أدوار مهمة. وكل امرأة فعلا يعني تقضي أغلب وقتها خارج البيت وعندها أسرة وأولاد تعاني معاناة شديدة، في داخلها ألم، في داخلها حزن، تعلم بأنها مقصرة في جوانب كثيرة. ولذلك نصيحتي لأخواتي اللائي من الله عز وجل عليهن بأزواج صالحين، بأزواج يقومون على الإنفاق على زوجاتهم، يعني ماذا يريدنا؟ هذه نعمة من نعم الله، تقوم على يعني تربية الأولاد، خدمة الزوج، المحافظة على هذه المملكة، الوقت الذي يعني يتوفر لديها تقضيه في التقرب إلى الله عز وجل بحفظ القرآن، بحضور مجالس العلم مثلا، بطلب العلم الشرعي مثلا، والحمد لله توفرت الوسائل والأساليب. أسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الله من الجزائر تقول أنا عندي مال يعني ولا أريد زوجي أن يرثني، وذلك بسبب أنه يعني كان يأخذ مالي وكنت عاملة وما كان ينفق شيء. تقول ممكن لو وزعت على أولادي هل أكون ظالمة لزوجي؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا أردت أن تهبي أموالك لأولادك في حياتك فإن هذا جائز، ولا يلزمك أن تعطي زوجك، لأن العدل في الهبة لا يدخل فيه الزوج ولا تدخل فيه الزوج. فلو أن رجلا أراد أن يهب أولاده وأعطاهم كلهم ولم يعطي زوجته ما يقال بأنه ظالم. ولو أن امرأة أرادت أن تعطي أولادها توزع عليهم وتهبهم في الحياة وما أعطت زوجها ما يقال بأنها ظالمة. ولذلك أختي الفاضلة إذا رأيت المصلحة في ذلك وأن أولادك فعلا ممكن تتقربين إليهم وتتحببين لهم فتوزعين بشرط أن تعدلي، بمعنى أن تعطي جميع أولادك. وبالنسبة للقسمة من أهل العلم من يقول يجوز إعطاؤهم بالسوية، ومن أهل العلم من يقول المرجع في هذا إلى قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا رضي الذكور بأن تعطي البنات مثلهم وقالوا ما عندنا مشكلة يجوز هذا أخت الفاضل، والهبة تلزم بالقبض. فإذا أعطيتي أو إذا قلتي سأعطيكم بعد وفاتي، بعد عمر طويل إن شاء الله أم أختي أمة الله، بعد وفاتي لا ما صار، هذا ما وصية باطلة لأنه لا وصية لوارث. لكن الآن تعطينهم تلزم الهبة بالقبض، فإذا وعدتيهم وما أعطيتيهم وقدر الله وجاءك الموت مثلا خلاص ترجع إلى ترك وزوجك يرث منها. لأن أبا بكر الصديق لما وهب لما نحل ابنته عائشة وهبها هبة قبل الوفاة ما قبضت النخل، كان نخل، فرده أبو بكر قال يعني إنما هما أختاك وأخوك وأختاك أو أختيك. المقصود بأن لا بد من القبض، تقبضينهم الآن، تدخلين في حساباتهم المصرفية أو تقبضينهم باليد، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل عن حديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تقول هل هو خاص بهذا الصحابي أم عام؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، هذا عام لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الصلاة بالسجود لأن من أعظم أركان الصلاة، وهو أن الإنسان يضع جبهته وأنفه في الأرض تقربا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي على العرش استوى في عليائه سبحانه وتعالى. فهذا عام، وهذا له قصة. وهو أن صحابيا يقال له ربيعة جند نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام من دون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، ما طلب منه ذلك، لكن هو جند نفسه ووظف نفسه أن يخدم النبي. فمر من المرات رجع النبي عليه الصلاة والسلام وجده عند الباب، قال ما أجلسك؟ قال أنتظرك يا رسول الله لعلك تريد شيء. فقال يا ربيع تمنى، قال مرافقتك في الجنة. سبحان الله العظيم، يعني نظر سماوي أخروي، ما 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 لو قال أريد مال دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ورزق. لكن هذا يعني هذول أصحاب الهمم العالية، نفوسهم سماوية سحابية، ها يريدون الدار الآخر. فقال يا رسول الله مرافقتك في الجنة، مرافقتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وعندنا قاعدة أختي الفاضلة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية، أن كل قول للنبي عليه الصلاة والسلام قاله في حق شخص فإنه عام في الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته لهذا الإنسان. مثل حديث نحن في الأضاحي، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقد ضحى بجذع من الماعز، نحن قلنا قبل قليل مسنة لابد سنة، فقال لا تجزئ بعدك، يعني رخص له لكنه لا تجزئ بعدك. هذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه خصوصية لهذا الرجل، فهذه عام يا أخت الفاضلة. ولذلك الإنسان الذي فعلا يطمع، وكلنا نطمع أن نرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عليه بكثرة الصلاة، وليس المقصود الفرائض، لا، الفرائض هذه مفروغ منها، وإنما السنن والمستحبات يعني في أوقات في غير أوقات النهي. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور.
يا أخي نحبك في الله جميعا، نحن في هذه الأسرة.
الله يبارك
جميعا
فيك.
جميعا نحبك، وأنا شخصيا أحبك في الله، الله يوفقك ويحفظك يا رب.
جزاك الله خير، حبك الله.
جزاك الله خير. شيخي سؤالي، عندي ثلاثة أسئلة بالنسبة للأب. الأب حي طول عمرك، إذا كان نويت أضحي هل من السنة لازم أمسك ما أحلق ولا شيء من بداية هذا أو
إن شاء الله؟
جزاك الله. السؤال الثاني، طول عمرك، كفارة اليمين، أنا حلفت يمين ولكن ما أعرف كم العدد، كم أقدر أكفر عن كفارة اليمين؟ جزاك الله خير.
أبشر،
الله يطول عمرك ويحفظك. جزاك الله ألف
مرحبا ومسهلا. مرحبا.
جزاك الله.
أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
عليك. الله يا شيخ،
حياكم الله.
عندي سؤالين فقط.
تفضل.
بالنسبة لزكاة المال يا شيخ، هل يجوز أن نتبرع بها للمستشفيات، للمرضى في المستشفيات؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، يخص آية في في أواخر سورة سيدنا يوسف، الآية تقول حتى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يا شيخ هذه الآية يا شيخ ما فهمتها وما فهمت المناسبة التي نزلت بخصوص هذه الآية يا شيخ.
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. صفية.
فتيحة.
تفضلي فتيح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مفدك أخت مسافرة بإذن الله لأداء فريضة الحج للحج، ومع إجراءات السفر والمطار سوف تدرك صلاة الظهر في المطار، تصليها 4 ركعات بطبيعة الحال، وصلاة الظهر صلاة العصر عفوا سوف تكون نصف ساعة بعد إقلاع الرحلة طائرة.
نعم.
هل هي تسأل هل يمكن لها أن تجمع العصر مع الظهر؟
إن شاء الله فتيح.
جزاكم الله كل خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل عن حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، تقول يعني هل فعلا الإنسان إذا بكى من خشية الله يعني يحرم الله عز وجل عليه النار؟ أختي الفاضلة، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من أوجه متعددة ومن طرق أيضا متعددة، ومنها هذه اللفظة عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والبكاء من خشية الله هو صفات المؤمنين، صفات المؤمنين، ولذلك قال الله جل وعلا ويخرون للأذقان يخرون يبكون ويزيدهم خشوعا. والجل وعلا ترى لما ذكر القسيسين قال أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من خشية الله. والمقصود بأن الإنسان يبكي من خشية الله خوفا من ذنوبه أن تهلكه، أيضا يبكي من خشية الله بسبب تقصيره في جنب الله، يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب شيئا ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله تعالى ستره ولم يفضحه، ولذلك يبكي من خشية الله. فالبكاء من خشية الله علامة أهل الإيمان، علامة أهل الإيمان، ولذلك جاء في القرآن كثيرا ذكر البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. أمة الله من الجزائر تقول قبل 6 سنوات اشتريت كبش سمين للأضحية، وابني كذلك اشترى كبشا سمينا للأضحية، تقول تبين بأنه مريض، بأن الكبشين مريضين أو مريض، نعم، ثم قالت بأن أعطي إبرة لكن هذا الدواء جاء متأخرا، فلما ذبحنا الكبش الأول والكبش الثاني كان اللحم غير جيد وغير صالح، تقول رميناه. ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. فيه مسألة عند أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى أضحية سليمة وعينها ثم تعيبت بعد ذلك فهي أضحية ولله الحمد، حتى لو ألقى لحمها، فأبشري بخير، أبشري بخير، وإن شاء الله أضحيتك أنت بلغت وأضحية ابنك أيضا بلغت. ريان من دبي يقول يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول هناك حديث آخر أن من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر الله تعالى لا يستجيب له دعاؤه. يقول هذا الحديث يخوفني، أنا عمري 17 سنة كيف آمر بالمعروف وكيف أنهى عن المنكر؟ ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأحسنت حينما سألت في مسألة استشكلت عليك، خاصة وأنك تقرأ هذه الأحاديث، وهذا مرجعه إلى أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يوجد من الناس وللأسف خاصة جنس الشباب الذين إذا وقفوا على نص أخذوا بظاهره ولم يفهموا معناه، وربما ذهبوا وارتكبوا جهالات وارتكبوا أشياء من التشدد والتنطع والغلو الذي حرمه الله وحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النصوص يا ريان، هذه النصوص لا يجوز للإنسان أن يختطف النص من سياقه ويذهب به ليطبقه تطبيق وهو مخالف لما جاء في بقية النصوص. ولذلك طريقة العلماء الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونه، فهم يجمعون الأحاديث في الباب الواحد كلها ثم يخلصون إلى الحكم الشرعي. بارك الله فيك. طيب، أولا بالنسبة للمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الله امتدح هذه الأمة، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والجل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة ميتة فأحياها الله بهذا النبي، جعلها تقوم بأدوارها في مسرح هذه الحياة وفي هذه الدنيا، تجد يعني في جدوى في قلب كل مسلم يحب الخير للناس. شوف الآن بعض المسلمين حتى لو ما كان صالحا يحب أن الناس يدخلون في الإسلام يهتدون. الآن كثير من الناس الذين يدخلون في الإسلام تجد السبب شخص عادي، قد يكون عنده تقصير كثير جدا. لماذا؟ لأن في شيء في قلب المسلم يحب الخير للناس، وده الناس كلهم يدخلون في الإسلام لأنه ذاق طعم الإيمان وذاق طعم الإسلام. حتى بعض المسلمين يتمنى أن الناس ما يقعون في الخطأ اللي وقع فيه هو، لأن سبحان الله في شيء في قلب الإنسان المسلم لأن القرآن هذا يؤثر فيه. الأمر الثاني بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط يا ريان، ليس كل من قال أريد أن آمر بالمعروف عن المنكر يكون مصيبا، لا، لابد من العلم بأن هذا معروف وهذا منكر، لابد أن هذا معروف هذا منكر، لأن من الناس من يخلط. الأمر الثاني لابد من معرفة الحكم، هذا الحكم الذي تأمر به والحكم الذي تنهى عنه، فقد يكون الذي تأمر به مستحب وليس بواجب. فإذا أنت الآن أمرت به، يعني أردت أن تأمر بالمعروف لأمر مستحب على أنه واجب، لابد أن تخرج عن الطريق. وإذا نهيت عن منكر هو مكروه وأنكرته على أنه محرم، لابد أن تخرج عن الطريق. لابد الإنسان يعرف أن هذا واجب أو مستحب مثلا أو من الآداب، وهذا محرم أو مكروه كراهة تنزيهية، لابد، ولا ضاعت الأمور. الأمر الآخر بالنسبة لمسألة إنكار المنكر، الحديث الأول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا قال أهل العلم عن هذا الحديث؟ قالوا هذه مراتب تختلف باختلاف الحال. التغيير باليد هذا للسلطان، لولي الأمر الحاكم رئيس الدولة، أو من يستمد سلطته من رئيس الدولة أو من الحاكم، هم الذين يغيرون باليد، أو الشخص الذي له ولاية خاصة مثل من؟ الأب في 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 أسرته، إمام المسجد مثلا، إذا مثلا حصل في المسجد منكر يغيره، مثل ما غير النبي صلى الله عليه وسلم المنكر الذي حصل من بول الأعرابي في المسجد مثلا، والنخامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في جدار المسجد وحكها وعزل الإمام، قال لا يصلي لكم. أما أن يأتي الإنسان مثلا يخرج إلى السوق ويقول منكرات أريد أن أغير باليد، هذا غير صحيح، تنتبه، هذا ليس فعل أهل السنة والجماعة. طيب، إذا رأيت منكر أمامك وأنت ممنوع تغيره بيدك، تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي التغيير باللسان. التغيير باللسان كيف يكون؟ بصلاة اللسان، باللعن والشتم؟ لا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واضح؟ يعني تأتي بطريقة المحبة، التحبب إليهم، تأتي بأسلوب الرحمة، لا تأتي بالفوقية. خايف عليه من غضب الجبار، واضح؟ والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. طيب، أنت الآن ما استطعت بلسانك، يعني عذرك الله، تكون الإنكار بالقلب، ما يلزمك. شيء آخر ما يلزم أيضا إذا أنكرت مرة باللسان أنك تكرر هذا على الدوام، تكرر هذا باستمرار، لماذا فعلت، لماذا ما أزلت المنكر، هذا ليست مهمتك، هذا مهمة السلطان أو من يستمد أحكاما من السلطان أو الرجل في بيت. نعم، الرجل جاء قال لأولاده هذا منكر شيلوه، ورجع يكرر عليهم وشيله بيده، لكن أنت في المجتمع لا، المعروف يعني الآن كل إنسان يستطيع أنه يأمر بالمعروف. ما تستطيع تعلم أهلك يا ريان، والدتك ووالدك وأخواتك وأخوانك في البيت، ترى هذا أمر بالمعروف. زملائك في الجامعة لما تقول لهم والله سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، هذا معروف. يعني نبهت على مثلا خطورة ترك الصلاة مثلا عند الشباب مثلا، أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. ترى هذه المسألة ليست القضية قضية والله لازم هناك منشأة وجهاز وشيء يعني كذا لابد أنك تنتمي إليه، لا لا لا، أنت الآن أنت تمارس هذا وأنت ما تشعر أحيانا، لأن كل مسلم يمارس هذا الشيء، واضح؟ بارك الله فيك، تنتبه. وقضية الحديث الآخر هذا إذا أجمعت الأمة وأطبق الناس على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا اللي يجمعون الناس عليه. الآن ولله الحمد الناس في خير، المساجد معمورة، والدروس اللهم بارك وحلق العلم ومجالس الذكر قائمة، والبرامج كثيرة ولله الحمد، والناس يتعلمون يتفقهون. إياكم أن تقولوا هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكم. بهذه الطريقة يا ريان أعتقد أنك تتأهل وتصبح إنسان فعلا طبيعي، ما تحتاج إلى رسميات وكذا. اللي تراه مثلا يعني يناسبه أنك تأمره تقول له هذا معروف، تقول له هذا منكر، تخبره، ولا تلزم ولا تنصح على شرط القبول وشرط التغيير، لا، هذا ليس لك كما ذكرت لك. وأيضا التكرار وكذا على الشخص الواحد هذا كله. أيضا اختيار الزمان واختيار المكان، ليس كل مكان يصلح أنك تنكر فيه، واضح؟ وليس كل حال يصلح أن تنكر فيه، انتبه لهذا. يعني اختيار الزمان، اختيار المكان، الموازنة أيضا بين المفاسد. أحيانا يا ريان إذا لا يجوز لك أن تنكر منكرا، لماذا؟ لأنك إذا أنكرت هذا المنكر تولد منه منكر أعظم. لاحظ يعني بعض المنكرات تترك خشية أن يتولد منكر أعظم. هذا كله فقه، وأنت ما زلت صغير مع الوقت ومع القراءة والدراسة وحضور مجالس العلم والارتباط بالعلماء، أعتقد بأنك ستصل إلى مرحلة من التأهل لتفقه مثل هذه المسائل. بارك الله فيك. ريان من دبي يقول كنت أصلي في مسجد الجامعة العصر، أردت أن أضع سترة كرسي، أنكر علي شخص من كبار السن وقال لي يكفيك الجدار، وبعد الصلاة أخذني إلى الغرفة ونصحني وأنا سكت واستمعت له. ريان بارك الله فيك، أحسنت حينما أصغيت لهذا الرجل الكبير في السن الذي عنده تجربة وقد يكون عنده علم أيضا، وحقيقة بالنسبة لهذا الرجل أصاب حينما قال لك لا تحرك الكرسي في المسجد. أولا السترة سنة وليست بفريضة، هذا واحد، وأنت تعرف هذا الشيء لأنه ذكرت هذا في سؤالك. المسألة الثانية، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدخل السترة في المسجد، ما ثبت، وإنما كان يحمل العنزة اللي هي الحربة هذه العصا اللي في آخرها حديدة في السفر، ولما يخرج خارج المدينة يصلي إليها، يضعها يغرسها ويصلي إليها سترة. في المسجد أبدا ما ثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في حدود علمي واطلاعي أنهم كانوا يأتون بالسترة في المسجد، عصا ولا كرسي ولا شيء، أبدا، مع وجود الكراسي كان موجود كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، كان النسان له كرسي قوائمه من حديد، ما كان يضعه سترة. طيب ما هي السترة؟ الجدار أو السارية أو ظهور الرجال وذلك بعض الشباب يحب السنة لكن يخطئ في تطبيقه، فيذهب ينقل الكراسي أو ينقل الأشياء، وهذا غلط. أنت إذا دخلت المسجد روح عند الجدار واجعل 3 أذرع بينك وبين الجدار وصلي إليه، أو السارية الموجودة، السواري، الأعمدة التي يقوم عليها سقف المسجد، صلي وراءه. أو ظهور الرجال، إذا ما في مكان، رجل أمامك جالس يقرأ قرآن، صلي خلفه
حققت ولو ما صليت إلى سترة ما عليك شيء يا ريان. عموما بارك الله فيك، أحسنت حينما أصغيت واستمعت إلى هذا الكبير، وممكن ترجع له تقول له أشكرك على هذه المعلومة، وأنا سألت الشيخ وأخبرني بفائدة جديدة مثلا، لأن تخفى هذه على كثير من الشباب اللي يأتون إلى المساجد ويبدأون يحركون الأشياء. هذا غلط، تحريك الثوابت الأشياء الثابتة في المسجد هذا غلط. صلي إليها ولا صلي إلى ظهر رجل ولا على عمود من أعمدة المسجد ولا إلى جدار، هذا إذا أردت أن تحقق السنة. ولو صليت من دون سترة لا شيء عليك ولله الحمد والمنة. محمد بن العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للأضحية إذا نويت أضحي متى أمسك؟ محمد بارك الله فيك وتمم الله عز وجل لك أضحيتك. أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية الذي عنده أضحية، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، في لفظ جاء في حديث آخر ولا من بشرته شيء، بمعنى أن الإنسان اللي عنده أضحية يشارك الحجاج في بعض يعني الشعائر. الحجاج تعرف محرمين يمسكون عن يعني محظورات الإحرام، كذلك اللي عنده أضحية يمسك عن هذه الأشياء. طيب، العلماء أمام هذا الحديث اختلفوا هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب، يعني يجب عليه أن يمسك أم يستحب له، وإذا حلق أو قصر هل وقع في التحريم أو في الكراهة التنزيهية. قولان، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن النهي الوارد في حديث أم سلمة أنه نهي للكراهة التنزيهية، للكراهة التنزيه. في مذهب فقهي من المذاهب الفقهية ذهب إلى التحريم، قال بأنه محرم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم من حيث الأصل، إلا إذا دلت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، ولذلك هي مسألة خلافية، مسألة خلافية. طيب أخوي محمد، أبغى أفترض افتراض، ها، أن مثلا أنت يا محمد أخذت الله يبارك فيك بالقول الذي يقول لا يجوز لمن عنده أضحية أن يأخذ من شعره أو من أظفاره. طيب لو أخذ الشخص تبطل أضحيته؟ الجواب لا، ما في علاقة، يعني هذه جهة منفكة. الآن مثل الحاج اللي راح للحج، معلوم بأن الذكر ما يلبس المخيط ولا يغطي رأسه ولا يحلق شعره ولا يتطيب. أفترض أن حاج الآن وهو محرم غطى شعر رأسه متعمد عالم قاصد أو لبس المخيط، يبطل حجه؟ الجواب لا. طيب يبطل إحرامه؟ الجواب لا. طيب ما الذي عليه؟ الفدية، عليه الفدية. طيب هذا اللي عنده أضحية اللي هو اختار القول بأن الأخذ حرام، طيب لو أخذ تبطل أضحيته نقول لا، طيب ماذا عليه؟ الاستغفار، يقول استغفر الله وأتوب إليه. هذا إذا اخترنا القول الثاني. ها، بالنسبة للإمساك يبدأ من ليلة أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، إذا أعلنوا قالوا غدا اليوم الأول من ذي الحجة يمسك الإنسان من الليلة اللي يعلن فيها أن غدا أول أيام ذي الحجة. محمد بن العين بارك الله، قبل ما أنتقل للسؤال الثاني، هذا كله في الشعر والأظفار والبشرة، الإنسان يصبغ يغتسل الشامبو والصابون ويتعطر، ما له علاقة. لأن جاتنا أسئلة أن بعض الناس الآن يعني في اللي عنده أضحية يمسك عن كل ما يمسك عنه المحرم، محظورات الإحرام اللي التسعة هذه أو الثمانية، لا لا لا، أنت الشعر والأظفار والبشرة بس. بارك الله فيك. محمد بن العين يقول عندي كفارات يمين كثيرة، يقول ما أعرف كم عددها، ماذا علي؟ محمد أخوي بارك الله فيك، بالنسبة لي اليمين هذه إذا كانت منعقدة، يعني حلفت على أمر مستقبلي، حلفت على شيء في المستقبل، تقول والله ما أكلم فلان وكلمته، والله ما أدخل بيت فلان ودخلته، والله ما أسافر وسافرت، والله كذا مثلا، هذه اليمين المنعقدة اللي توجب الكفارة إذا حنثت، يعني إذا فعلت الأمر الذي حلفت على تركه أو تركت الأمر الذي حلفت على فعله يسمى حنث، ولذلك عليك كفارة اليمين. هذا يختلف أخوي الفاضل باختلاف سبب اليمين. فإذا كان السبب واحد، يعني حلفت والله ما أتكلم فلان ثم كلمت وما كفرت ثم عودت والله ما أكلم فلان، هو نفسه فلان وعودت كلمته، ثم حلفت مرة ثالثة ورابعة وعاشرة ومئة وأنت ما كفرت عليك كفارة واحدة بس، هذه إذا كان السبب واحد. أما إذا اختلف السبب، يعني حلفت ما تأكل عند فلان، حلفت ما تدخل بيت فلان، حلفت ما تكلم فلان، حلفت ما تسافر، حلفت ما تسوي الشغلة الفلانية ورحت سويتها، كل يمين عليك فيه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. طيب الآن تقول الله أنا ما أدري، أقول لك اجتهد. كيف تجتهد؟ يعني تفكر وتقول أنا والله ما أدري، أنا يمكن 5 أيمان أو 10 أيمان أو 20 يمين. اجتهد، تجتهد وتدفع كفارة اللي أنت تعتقد بأن والله فعلا هذا هو العدد، حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة. يعني تكفر حتى تعتقد أنت وترتاح في نفسك بأنك فعلا كفرت الأيمان، أخرجت كفارة الأيمان اللي حلفتها من الأيمان المنعقدة. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال ونتبرع بها للمستشفيات أو للمرضى؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال ما تدفع في بناء المساجد ولا المستشفيات ولا دور الأيتام ولا الملاجئ ولا طباعة المصاحف ولا حفر الآبار، هذه كلها ما يدفع من مال الزكاة فيها. ولذلك أختي الفاضلة تعطونها للمرضى الفقراء. نعم، فإذا كانت هذه المستشفيات فيها مرضى فقراء ما عندهم القدرة على سداد مثلا سداد قيمة الأدوية، سداد قيمة العمليات، سداد قيمة التنويم مثلا في المستشفيات، نعم يعطى المريض الزكاة. وإذا كان المريض في حالة مثلا عدم استطاعة ممكن تسددون عنه أنتم للمستشفيات، تقولون هذه زكاة، تخبرونهم، تطلبون الخصم إلى القدر اللي فعلا ما يضر بالمستشفى، لأن هذه زكوات عن هذا المريض. أما يدفع في بناء مستشفى، في بناء دور، ما يدفع، ما يفعل هذا من أموال الزكاة. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: يعني في قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. تقول يعني ما معنى هذه الآية؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، تعلمين بأن الله تعالى أرسل رسلا وبعث أنبياء لا شريك له، وأيضا يعني تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، وغالب الأنبياء يعني بالنسبة لأقوامهم عارضوهم معارضات عنيفة وصدام قوي. وتعلمين بأن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. إبراهيم عليه السلام يحرق بالنار، لكن الله تعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ويفاجئ إبراهيم بأن والده آزر من أكثر الأعداء له، حينما كان يسهم في قضية نار إبراهيم لتجذر الشرك في قلبه والعياذ بالله والكفر في صدره، ولذلك حقد على ابنه إبراهيم وقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. جميع الأنبياء لما نقرأ في قصصهم نتعجب من يعني حالة الأنبياء. لذلك يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ييأسون اليأس الذي عند المشركين أو القانطين، لا، وإنما تأخر النصر، لأنه ثبت عندهم وتقرر في نفوسهم أن الله ناصرهم، لأن الله تعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن هم يعني بعضهم تأخر النصر، يعني هو نظر فإذا النصر قد تأخر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وأحيانا قد يكون هذا في يعني في أن الأنبياء وصل بهم الحال إلى أنهم لا يعني يعتقدون بأن هؤلاء القوم يطمع في إسلامهم لصدودهم وإعراضهم وتكذيبهم، فهم شياطين الإنس، فلذلك الله عز وجل ينصرهم بعد ذلك. فهو ليس قضية القنوط واليأس الذي المذموم، لا، هو أحيانا يعني مثل ما حصل للصحابة. الصحابة لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم متوسد بردة عند الكعبة قالوا يا رسول حديث خباب إن أردت، قالوا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني طال العذاب وطال العداء وقتل من قتل وهجر من هجر. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يرده ذلك عن يعني لا يرده ذلك ولكن ثم قال في آخر الحديث ولكنكم قوم تستعجلون، ثم ذكر بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. فتيحة من الجزائر تقول يعني في أخت تريد أن تسافر إلى الحج وستدرك الظهر في المطار والعصر يكون بعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة تقريبا، هل يمكن تجمع العصر مع الظهر؟ أختي فتيحة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت إذا كان فعلا يشق عليها الصلاة في الطائرة أو تعتقد أنها إذا وصلت إلى جدة أو إلى مكة ستطوف يعني سيدخل عليها وقت صلاة المغرب، نعم تجمع من دون قصر عندكم فتصلي الظهر 4 ركعات ثم تصلي العصر، تجمع العصر مع الظهر 4 ركعات من دون قصر. بارك الله فيك. نعم أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
يا شيخ عندي كان سؤالين لكن عشان نضيق الوقت عندكم سأقول سؤال واحد. هل يجوز للمرأة أن ترعى الغنم مثلها مثل الرجل؟ ما الحكم بذلك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أم محمد من أبوظبي تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن ترعى الغنم؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، المرأة ترعى الغنم يعني إذا كانت في مكان مأمون ولا يخشى عليها لا بأس. فقد كان من الصحابة من يولي الجواري رعاية الغنم، فهذا معاوية السلمي رضي الله عنه وأرضاه، كانت لديه جارية يعني بنت ترعى الغنم وهي أمة، كانت أمة ترعى الغنم عند سفح أحد جبال المدينة، فجاء ذئب وأخذ شات، فغضب معاوية بن الحكم السلمي يقول فصككتها وأنا آسف كما يأسف الرجال، يعني أحزن وأغضب كما يغضب الرجال، فصككتها يقول صك ضربتها فندمت، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ائتني بها، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما الحل ما الكفارة، فقال ائتني بها، فأتي بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، يقول للجارية ها يقول أين الله، قالت في السماء، جاء لفظ أن أشارت بأصبعها واللفظ الآخر قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمن. فدل هذا على أن النساء كنا يرعين الغنم، وإلى عهد قريب النساء يرعين الغنم والإبل، لكن أهم شيء أن يكون يعني المكان مأمون وهي قادرة فعلا على رعاية الغنم باختيارها طبعا هي. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، غدا الجمعة عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.